الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. مرحبا بكم أحبتنا المشاهدين في لقاء آخر جديد من برنامجكم الوعد الإلهي، وفي حلقة أخرى من حلقات قضيتنا المهمة، قضية المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. إن الكثير من القضايا المهمة أحبتي المشاهدين التي يستعرضها تاريخنا الإسلامي تعتمد بشكل كبير على ما تناولته كتب الحديث من أمور تكشف جوانب تلك القضية وتطرحها في الساحة الإسلامية على أنها مستندة إلى أحاديث متواترة تارة وصحيحة تارة أخرى. وقضية المهدي المنتظر من القضايا التي تناولتها كتب الحديث بشكل واسع، بحيث أصبحت هذه المسألة من أهم المسائل التي يتحدث عنها التاريخ، باعتبارها قضية مرتبطة ارتباطا وثيقا ومباشرا بمستقبل الإنسانية وما ستؤول إليه الحياة عند ظهوره الشريف. لهذا كان الحديث عن المهدي المنتظر له حلاوة وطراوة كبيرة في جميع الكتب التي تناولت هذا الأمر. كيف لا وقد رهن أمر هذا العالم وازدهاره بظهور نوره المقدس الذي سيشع على العالم بعد أن تكالبت عليه قوى الشر والطغيان، فأصبحت حاكمة بأمر الشيطان متناسية حكم خليفته في الأرض الذي ينتظر ذلك الوعد الإلهي للظهور ليملأها عدلا وقسطا بعدما ملئت ظلما وجورا. أحبتي المشاهدين، كما في الحلقة السابقة كنا قد استضفنا سماحة الشيخ حسان السويدان، اليوم كذلك نستضيف سماحة الشيخ حسان على مواصلته بحثنا هذا، بحث المهدي المنتظر. فأهلا وسهلا بسماحة الشيخ.
إياكم الله.
أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ. أذهب إلى فاصل في البداية، ومن ثم إن شاء الله سنكمل الحديث الذي تناولناه في الحلقات السابقة. اسمح لي سماحة الشيخ. أحبتي المشاهدين، فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم مرة أخرى، فابقوا معنا. مرحبا بكم مرة أخرى أحبتنا المشاهدين، وبعد هذا الفاصل في بداية البرنامج نرحب مرة أخرى بسماحة الشيخ حسان السويدان أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ. سماحة الشيخ، الله يتقبل أعمالكم إن شاء الله. في الحلقة السابقة مجموعة من النقاط حاولت أن أدونها في مذكرتي هذه ومفكرتي هذه، سأحاول أن أطرحها إليكم وإلى مشاهدينا الكرام، وإذا كان هناك نوع من التوضيح أكثر من هذه النقاط فإليكم الكلام إن شاء الله. كنا قد تناولنا
خلاصات تقصدون
تقريبا يعني خلاصات تقريبا خلاصات كنا تناولنا في الحلقة السابقة من هذا البرنامج مجموعة من النقاط التي دارت حول قضية المهدي المنتظر في الآية المباركة، الآية الشريفة من سورة النور آية 55. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. تطرقنا إلى مسألة مهمة في قضية الاستخلاف، وقلنا أنه على قسمين، استخلاف تشريعي واستخلاف تكويني، وقلتم أن هذه الآية بالذات أشارت إلى الاستخلاف التكويني، فضلا عن أن الاستخلاف التشريعي هو أمر مفروغ منه في هذه الآية أو في
لأن المقام يقتضي.
المقام يقتضي هذا لكم إن شاء الله. وأيضا حول قضية التمكين الديني تحدثنا بعض الشيء حول أنه قضية التمكين الديني وأن الآية المباركة أشارت إلى أن الأرض سيرثها عباد اعتمد في بداية الآية الشريفة على أنه آمنوا منكم وعملوا الصالحات
الذين من هذه الأمة
يعني. نعم من هذه نعم. من هذه الأمة. ومن ثم قلنا أن هناك قضية المهدي لها ارتباط وثيق بالعقيدة وتناغي الفطرة ولها جوانب عقيدية وجوانب مفاهيمية وجوانب تاريخية. جوانب تاريخية قد تكون في قضية ولادة الإمام، متى ولد، من أبوه، إلى هذه
الوقائع
الموجودة. نحن سنبقى في هذا الجانب، وخصوصا أنكم وعدتمونا في الحلقة السابقة على أن هناك مجموعة من الروايات الشريفة التي تناولت هذا الحدث المهم أو هذه القضية المهمة إن شاء الله. وإن شاء الله اليوم على ما أعتقد سوف نستعرض هذا الأمر
إن شاء قضية الله.
الروايات الشريفة. هذا ما لدي سماحة الشيخ، إذا كان لديكم أي أمر آخر توضحون هذا أكثر للمشاهد الحديث لكم تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ثم أتوجه إليكم بالتحية وإلى أسرة البرنامج،
الله يحفظكم شيخ،
وأتوجه بالتحية العطرة إلى جميع الإخوة والأخوات المشاهدين. الحقيقة أن ما مضى في الحلقتين السابقتين حول هذه الآية الكريمة كان هو تأملات فيما تضمنته هذه الآية من دون الرجوع إلى الثقل الأصغر. ونحن على المستوى المنهجي نرى في مدرسة أهل البيت عليهم السلام أنه لكي نصل إلى التفسير الصحيح للقرآن الكريم يجب أن لا يكتفي المفسر بالاستظهار من الآيات الكريمات، لأن في الآيات الكريمات تنزيلا وتأويلا، وفي الآيات الكريمات إشارات، وللقرآن ظهر وبطن، بل وبطون أيضا، في بعض الروايات سبع بطون، في بعض الروايات إلى 70 بطنا. نقل الإمام الحكيم رضوان الله تعالى عليه، المرجع الكبير للطائفة، السيد محسن الحكيم رضوان الله تعالى عليه، عن بعض أساتذته أنه في إحدى السنوات في النجف الأشرف فسر آية من الآيات وبقي يفسر هذه الآية من بداية شهر رمضان إلى نهاية شهر رمضان، كل ليلة يفسر هذه الآية بتفسير غير التفسير السابق.
ما شاء الله ما شاء الله.
وكلما هكذا يقول السيد الحكيم رحمه الله، كلما فسر الآية بتفسير جديد كنا نشعر، يقول، وكأن هذا التفسير هو الأصح والأصوب.
الحمد لله
في كل ليلة.
الحمد لله.
فكان هذا العالم الكبير من أساتذته أوتي علم باطن القرآن الكريم. من هنا الحقيقة أن منهجنا في مدرسة أهل البيت في تفسير القرآن الكريم هو أنه لا يمكننا أن نصل إلى التفسير الذي يصح السكوت عليه من دون الرجوع إلى العنصر والركن الثاني من ركني الأمان من الضلال، عملا بقوله صلى الله عليه وآله في الحديث المتفق عليه بين المسلمين، إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. من هنا انتهينا من التأملات السابقة إلى أن الآية الكريمة لم يتحقق الوعد الإلهي فيها، بل سيكون تحققه في آخر الزمان على يد مخلص آخر الزمان. ومخلص آخر الزمان في الفكر الإسلامي العام بكل مدارسه وشعبه وفرقه
وهذا عماد كلامه
متفق على أنه مهدي هذه الأمة. بمعزل عن التفاصيل، ولد أو سيولد، من هو الشخص بالدقة، وإن كان لنا كلام مفصل في كل نقطة وعشرات أمثال هذه النقاط التي أشرنا إليها.
حسب تعبيركم المهدي الإسلامي.
نعم
المهدي الإسلامي.
على هذا الأساس لابد لنا استكمالا للصورة،
نعم،
وانتهاءا إلى المعين والنبع الأصيل
صلوات الله
من بيان أنه كيف تعامل النبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم مع هذه الآية في تفسيرها. أنا لا أزعم أنه وصل إلينا تفسير لكل آية آية من آيات كتاب الله عز وجل، ولكن لا شك أن هناك آيات فيها وقفات هامة للسنة الشريفة، لأحاديث النبي والعتكة الطاهرة، وتعامل ومنهج تعامل النبي وأهل البيت عليهم السلام مع هذه الآيات على أشكال مختلفة. لست فعلا بصدد الإفاضة والتفصيل في هذا الجانب، لكن أشير إشارة إلى أن تعامل ومنهج تعامل النبي والأئمة عليهم السلام مع الآيات تارة يكون على صعيد تفسير الآيات وبيان تنزيل الآيات، يعني بيان المعنى الذي أنزلت عليه الآية الكريمة، وهذا تفسير بامتياز. لا أتحدث هنا عن شأن النزول بالمعنى الأخص للكلمة، بل أنزلت الآية على هذا المعنى، يعني هو تفسيرها، هو بيان المراد منها والمراد الذي تنحصر الآية به. وهناك الكثير الكثير من الروايات التي تسمى بالروايات التفسيرية أشارت إلى منهج آخر غير منهج التنزيل، منهج التأويل أو منهج بيان البطون،
نعم،
أو منهج الجري والتطبيق، وهذا شائع جدا وللأسف يحصل كثيرا لدى المؤمنين، بل لدى بعض العلماء حصل ذلك، خلط بين الروايات التفسيرية وروايات التطبيق. وممن وفق من علمائنا إلى حد بعيد للتفرقة بين روايات التفسير والتنزيل من جهة، وروايات الجري والتطبيق من جهة أخرى، أو روايات التأويل، العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه في تفسير الميزان حاول جاهدا، وهذا من مزايا تفسيره العظيم الكبير الميزان، حاول أن يميز بين الروايات التفسيرية وبين الروايات التطبيقية. هذا باب واسع، والحديث عن مزاياه ومصاديقه يحتاج إلى كلام طويل يدخلنا في علوم القرآن وفي علم تفسير القرآن. لابد لنا أن نطوي الصفحات هنا، وإن كانت صفحات مليئة ليست صفحات فارغة، لابد لنا أن نطوي الصفحات لنصل إلى محل كلامنا
إن شاء الله. إن شاء الله.
بعد أن انتهينا،
إذا تعامل أهل البيت،
نعم،
صلى الله عليه وسلم عليه
والنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم،
نتعامل مع أهل البيت كمدرسة،
نعم،
مدرسة خاصة،
وهم مدرسة،
نعم،
الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم هم المرجعية العلمية فيما يرتبط بالسنة النبوية، وهذا في تقديري خط متفق عليه بين المسلمين.
والحديث المتقدم،
لأن وقع خلاف حول إمامة علي على المستوى الاجتماعي والسياسي حول إمامته صلوات الله وسلامه عليه، فلا أظن أن المسلمين اختلفوا، حتى الخلفاء منهم الذين تقدموا على علي لم يختلفوا في أنه صلوات الله وسلامه عليه كان المرجعية العلمية،
نعم، نعم،
للمسلمين جميعا،
نعم،
وأبناؤه صلوات الله وسلامه عليه حملوا نفس العنوان ونفس القضية كل في زمانه وعصره،
على رغم العداء الموجود، ولكن كانوا يرجعون إليهم في كل
إذن. بعد أن انتهينا إلى تفسير الآية وأن تفسيرها المنحصر في مخلص آخر الزمان الذي سيرث الأرض ومن عليها مهدي الأمة، لابد لنا من أن نستعرض الروايات. الروايات في تقديري على قسمين،
ذكرتم رواية في الحلقة،
نعم، وأنا مضطر أن أشير إليها من جديد في هذه الحلقة،
نعم،
استكمالا للصورة الروائية،
نعم، نعم، وأيضا المشاهد يتابع
الروايات على قسمين، قسم روايات عامة،
نعم،
روايات عامة لابد أن أعرضها في خدمة إخوتي وأخواتي المشاهدين، وقسم آخر روايات خاصة فيها مزايا خاصة هذه الروايات. أولا أبدأ مع الروايات العامة.
إذا أمكن شيخنا، سمعت شيخ قضية أنه تبين الروايات العامة والخاصة، يعني الفرق بينهما لكي يتوضح.
أقصد من الروايات العامة الروايات التي اكتفت بالحديث عن أن هذه الآية نزلت في المهدي أو في قائم آل محمد عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام.
نعم،
هذا ما أقصده من الروايات العامة.
نعم.
الروايات الخاصة بالإضافة إلى إفادتها لهذا المعنى العام،
هناك معنى آخر
تفيد مزايا خاصة لا بد من الوقوف عندها. أنا في هذا القسم الأول من الحلقة أحاول قدر المستطاع أن أمر على الروايات العامة، وإذا كانت هناك إشارة في هذه الروايات العامة أشير إن شاء الله. الرواية الأولى من هذه الروايات العامة ما يرويه الشيخ الكليني في كتاب الكافي الشريف، ومعلوم أن الكافي كما اشتهر كاف لشيعتنا، الكافي أعظم كتاب روائي عندنا في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. الكافي صنف في عصر الغيبة الصغرى للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، لأن صاحب الكافي وهو أجل محدثينا صنف الكافي بشكل معجز على مستوى التنظيم والترتيب، وبقي في تصنيفه 20 سنة، وجاءنا بكتاب هو في المقدمة يقول كاف في علوم الدين يحتوي على الأصول والفروع والروضة. روضة الكافي، الأصول يقصد منها أصول الدين وأصول الأخلاق وأصول التأريخ المربوط بأئمة أهل البيت والنبي الأعظم من قبل صلى الله عليه وآله وسلم. الفروع بيان علم الشريعة. الروضة مجموعة من الخطابات النبوية أو العلوية أو المعصومية إن صح التعبير، ومجموعة من الأحداث التي لا تنضبط تحت ضابطة واحدة، فيها إشارات تأريخية، إشارات من أصول الدين، من مفاهيم الدين، من فروع الدين. ثم سماه الروضة لأنه أحاديث لا تنضبط تحت ضابطة واحدة، لا تدخل في الأبواب السابقة، لا في أبواب الأصول ولا في أبواب الفروع،
له باب خاص.
الكافي صنف في الغيبة الصغرى، يعني ما بين ولادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وما بين وفاة السفير الرابع، لأن الشيخ الكليني أعلى الله مقامه الشريف توفي في السنة التي توفي فيها السفير الرابع علي بن محمد السمري رضوان الله تعالى
سبحان الله
عليه. ومما وفق له الشيخ الكليني أنه عاش القسم الثاني من حياته، ولعله القسم الذي ألف فيه الكافي أو صنف قسما كبيرا منه حتى تممه، كان يعيش في نفس بلد السفراء في بغداد
في
الغراء، عاش هناك وتوفي هناك في عصر السفارة، وهذا لا أدري هو من حسن الصدف أم من التدبيرات الإلهية. على كل حال هذا الكافي بإجماع
تخرج هذه الأحاديث
علماء وشيعة أهل البيت هو أجل كتاب عندنا بعد كتاب الله، وإن كان المشهور عندنا أننا لا نقول كما يقول غيرنا بأن كل كتاب الكافي صحيح صادر عن الأئمة عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، هناك قول لبعض العلماء، لكن لا يوجد قول متفق عليه بأن هذا الكتاب كله صحيح، بل نظرية محققي علماء مدرسة أهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام ومشهور المحققين أننا لا نقول بأن كتابا من الجلد إلى الجلد هو صادر عنهم، بل لا بد من التدقيق والتدقيق.
نعم.
عموما كنت مضطر للإشارة في مقتبل هذا البرنامج وفي ثنايا البرنامج ستأتي كثير من الأحاديث
كتاب معلومات
بإسناد ينتهي إلى عبد الله بن سنان الراوي الثقة الجليل الشهير، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، أبو عبد الله كنية الإمام الصادق، عن قول الله جل جلاله وعد الله الذين آمنوا منكم إلى آخر الآية الكريمة. طبعا في الرواية جاءت الآية إلى آخرها، لكن اختصارا أقول سألته عن الآية واكتفى. قال هم الأئمة عليهم السلام
صلوات الله وسلامه.
نفس الرواية في كتاب تأويل الآيات وهو من مشاهير الكتب أيضا في مدرسة أهل البيت عليهم السلام لابن الحجام أو ابن الحجام على اختلاف في اسمه، قال نزلت في علي بن أبي طالب والأئمة من ولده عليهم السلام وعنى، يعني الله سبحانه وتعالى به ظهور القائم عليه السلام. هذا نص.
نعم نعم.
والوقفة التي أقف عند الرواية فيها قال وعنى، يعني الباري عز وجل، به ظهور القائم، يعني الأئمة سيرثون الأرض من خلال وراثة الحلقة الأخيرة من حلقاتهم، الدرة الأخيرة وهو الإمام. فبوراثة الإمام القائم عليه السلام فأنهم كلهم ورثوا الأرض، لأنهم بمثابة الشخص الواحد الذي ولد، عندما ولد علي عليه السلام، بل عندما ولد رسول الله صلى الله عليه وآله، وسيظهر عندما يظهر المهدي صلى الله عليه وسلم،
حلقة واحدة،
الشخصية الحقوقية بحسب أدبيات تعبير هذا العصر واحدة لهم من الأول إلى الآخر. الوقفة المهمة قال وعنى به ظهور القائم، ما قال ومن مصادقها ظهور القائم، قال عنى الباري عز وجل،
إشارة واضحة،
هذا يعني تفسير وليس تطبيقا وجريا. يعني هذه الآية ليس لها مصادق متعددة والقائم أحد مصادقها أو من أبرز مصادقها، بل مصداقها الحقيقي هو القائم صلوات الله وسلامه.
صريح العبارة اللي
علي. الرواية الثانية، الرواية أختارها من كتاب الغيبة للنعماني.
نعم، قبل الدخول، يعني قبل الدخول إلى الرواية الثانية، الآن تولد عندي سؤال وبالتأكيد لدى المشاهد الكريم. هذه الرواية على أي جهة نحسبها، نضعها؟ قضية الرواية العامة أو الرواية الخاصة؟
لا،
الرواية العامة
هذه داخلة تحت ضابط الروايات العامة.
الروايات العامة
السر في هذا أنها ما بينت فيها تفاصيل ما بين فيها اختصاص من حيثية من الحيثيات لوقت خاص.
نعم،
ما بينت فيها جهة خاصة، فقط بين أن الآية نزلت في ظهور القائم.
الرواية الأولى الأئمة هم هم الأئمة صلوات الله وسلامه عليه،
وعني به ظهور القائم.
نعم، تفضل الشيخ.
الرواية الثانية من غيبة النعماني.
رضوان الله.
غيبة النعماني، ونحن في مقتبل البرنامج أنا مضطر أن أشير إلى مرايا المصادر.
بس أنا جيت أقول لكم هذا الكلام دليل.
غيبة النعماني هي أهم وأقدم كتاب غيبة وصل إلينا. مؤلفه الكاتب النعماني رضوان الله تعالى عليه، وهو تلميذ الشيخ الكليني صاحب كتاب الكافي.
ما شاء الله،
يعني عاش في عصر بدايات حياته، كانت في عصر السفراء أيضا وفي بغداد، والمعروف هو بابن أبي زينب الكاتب النعماني. وغيبته باتفاق علمائنا من أجل المصادر التي بحثت في الإمامة، وبالأخص في إمامة الإمام الثاني عشر صلوات الله وسلامه عليه، بإسناده إلى الإمام الصادق عليه السلام في معنى قوله، طلب المعنى في ذلك. عز وجل وعد الله الذين آمنوا إلى آخر الآية،
أيضا كل الآية ما يعني
مذكورة الآية بكاملها. في الرواية قال نزلت في القائم وأصحابه، يعني هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإمام والمأمومون لهذا الإمام. المزية الباردة في هذه الآية قوله نزلت في القائم وأصحابه، ما قال انطبقت، قال نزل. النزول غير التطبيق، يعني المعني بها أولا وآخرا هو القائم وأصحابه. لا منافاة بين هذه الرواية والرواية السابقة. الرواية السابقة صحيح أنها قالت في الأئمة أو هم الأئمة، لكن بيّنت نفس الرواية السابقة أن الأئمة معنيون بهذه الآية ببركة درتهم الأخيرة وعقدهم الأخير وهو الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. الرواية الثانية فورا ذهبت إلى بيت القصيد، إلى أن الآية نزلت في الإمام القائم وفي أصحاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فبينت لنا نزولها في القائم، وبينت لنا عنوان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أنهم الإمام والمأموم، ليست ناظرة إلى خصوص الإمام صلوات الله وسلامه عليه.
أحبتنا المشاهدين ابقوا معنا، ولكن بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم مرة أخرى أحبتي المشاهدين في هذه الحلقة من برنامجكم الوعد الإلهي ومع قضية المهدي المنتظر. قبل الفاصل كنا مع سماحة الشيخ حول قضية الروايات الشريفة. طبعا دار الحديث حول أن هناك روايات عامة وروايات خاصة. نحن الآن في الروايات العامة، صحيح لولا؟
نعم،
في الروايات العامة. هناك رواية ذكرتهم الأئمة عليهم السلام، ومن ثم رواية ثانية ذكرتهم أنه عن الله سبحانه وتعالى القائم بالذات، يعني
هي الرواية الأولى فيها كلا المطلبين، الرواية الثانية تقول نزلت في القائم وأصحابه،
بحيث هذه الكلمة جاءت عنا أنه عن
في الأولى عنا،
نعم،
في الثانية نزلت في القائم. أنا قلت لا منافاة،
نعم،
قبل الفاصل،
نعم،
باعتبار أنه وإن عني بها أو نزلت في جميع الأئمة، نزلت في جميع الأئمة لأجل قضيتهم المفصلية وهي ظهور القائم، لأنه وعد كان ينتظره جميع الأئمة عليهم السلام، وبشروا به وربوا أصحابهم عبر العصور على انتظاره، لأنه فيه فرج محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
في غيبة النعماني ذكرتم رواية في كتاب غيبة النعماني أن هناك تصريح ب الإمام وأصحابه القائم،
نعم،
وأصحابه. الكلام لكم
في القائم وأصحابه،
نعم نعم، هذا
أنا كنت قلت أكرر رواية الغيبة للشيخ الطوسي، ولكن روايات كثيرة،
نعم.
الشيء الذي لفت نظري في هذه الآية التركيز
كتب الحديث،
أي تركيز الروايات، وهو تركيز النبي وأهل البيت عليهم السلام على قضية ارتباط الآية بالإمام المهدي وأنه هو المصداق المنحصر لها. أنا آسف لأني لا أستطيع في هذا البرنامج مهما كان طويلا، وهذه الحلقة الثالثة لهذه الآية، أني ما راح أستطيع أن أمر على جميع الروايات. من هنا أترك رواية غيبة الطوسي اللي كنا قرأناها في نهاية الحلقة السابقة، أتركها لأقرأ رواية جديدة ثالثة من الروايات العامة، الرواية من تفسير القمي،
نعم،
عن أبي الجارود بسند ينتهي إلى أبي الجارود عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، وأبو الجارود كان صاحب تفسير رواه عن الإمام الباقر عليه السلام، في قوله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، قال وهذه الآية لآل محمد إلى آخر الآية، أكمل يقول والمهدي وأصحابه يملكهم الله مشارق الأرض ومغاربها ويظهر الدين ويميت الله به وأصحابه ويميت الله به وأصحابه البدع والباطل كما أمات السفهاء الحق، يعني قبل خروجه، لأن الأرض ستمتلئ ظلما وجورا حتى لا يرى أثر الظلم. أنا جبت هالرواية في تفسير الآية تحت عنوان الروايات العامة. لماذا؟ لأن هذه الرواية وإن لم يذكر فيها آياتنا بشكل مباشر،
هذا اللي لفت انتباهي،
لكن الآية بيّنت معنى التمكين الديني ومعنى الاستخلاف، وبيّنت المضامين التي كنت أنا حاولت استفادتها من نفس الآية،
نفس الآية سورة النور آية،
عندما قلنا بأن التمكين الديني يعني إقامة حكم الله سبحانه وتعالى بشكل كامل على كامل البسيطة،
نعم،
على كامل الكرة الأرضية. الآية هنا قالت والمهدي، ما قالت أنه الذين إن مكناهم في الأرض نزلت في المهدي، ما قالت في الرواية هذا، لكن جعلت المهدي وأصحابه هم المصداق الأبرز لهذه الآية الجديدة. أنا لست بصدد تفسير هذه الآية الجديدة، لكن هذه الرواية بيّنت لنا وبيّنت لجميع الإخوة والأخوات الذين كانوا والذين هم الآن والذين سيأتون
إن شاء الله
إلى خروجه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، على أئمتنا أجمعين، بيّنت هذه الرواية العقود التي بيّناها نحن من نفس الآية الكريمة. قلنا التمكين الديني يعني إقامة دولة الحق القائمة على أساس القضاء الحق، الحكم بحكم آل داود، القضاء بالواقع لا بالظاهر. من هنا بيّنت التمكين الديني وبيّنت أن المراد من الأرض كل الكرة الأرضية، والمهدي وأصحابه يملكهم الله مشارق الأرض ومغاربها، يعني هي دولة في كل الكرة الأرضية، ليس فقط في العالم الإسلامي أو في خصوص العالم المسلم أو في خصوص الجزيرة العربية كما يتوهم البعض بعض الباحثين، وأن المهدي سيقيم الموازين القسط، لكن في خصوص العالم الإسلامي لا، هذه الرواية تصرح كما استفدنا من نفس الآية الكريمة أن هذا التمليك تملك في كل الكرة الأرضية، لن يعود هناك لا شيطان أكبر ولا شيطان أوسط ولا شيطان أصغر، سيكون حق أكبر في كل الكرة الأرضية. قال ويميط الله به وبأصحابه البدع والباطلة كما أمات السفهاء الحق. فهذه الرواية تفسر لنا معنى امتلاء الأرض بالقسط والعدل، كما أمات السفهاء الحق وملأ، هنا السفهاء طبعا أعم من الكفار والمنافقين وإلى آخره. قال حتى لا يرى أثر للظلم، قد يكون هناك ظلم خاص متقوقع هنا أو هناك، لكن لا يرى أثر للظلم الشائع البارز، السمة هي سمة الحق. إذن الرواية أشارت إلى نفس التفسير الذي استفدناه نحن من نفس الآية الكريمة،
خصوصا هناك تمكين موجود
في البحوث السابقة. رواية أخرى من نفس تفسير القمني، قال في قوله وعد الله الذين آمنوا نزلت في القائم من آل محمد عليه السلام، نفس الرواية أيضا أخرجها المحقق الطبرسي إمام المفسرين في كتابه مجمع البيان، وأيضا وردت في مصادر أخرى لسنا فعلا بصدد الحديث عنها. لكن
سمعت الشيخ أنا يعني عذرا أرجعكم إلى السؤال الأول، يعني هذه الروايات وإذا كان لديكم حديث آخر فيكون من ضمن طيات الحديث، يعني أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، هذه الروايات بالتأكيد هناك أسئلة معينة جاءتهم من خلال أصحابهم من خلال المشككين الموجودين في عصر الإمام، مثلا عصر الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه من خلال السفراء. بعد ذلك القضية بالنسبة إلى العلماء الذين جاءوا بعد الغيبة، كيف تعاملوا مع هذه الروايات؟
علماؤنا
تقولون نعم مع هذه الروايات
اتفقت الكلمة لدى علمائنا على قبول أمثال هذه الروايات. لا أقصد من هذا الكلام أن كل رواية وردت في كتب الغيبة علماؤنا يعتقدون أنها صادرة، لكن هناك روايات صحيحة سندا يعتقدون صدورها جزما، هناك روايات ليست صحيحة سندا ولكن مستفيضة محتفة بقراء توجب الجزم بصدورها، مثل الروايات الواردة في تفسير هذه الآية الكريمة.
صحيح.
إذا أردت أن تجمع الروايات التي تصرح أو تلمح إلى أن هذه الآية نزلت في القائم عليه السلام تفوق 10-12 رواية، وهي روايات مستفيضة، بل لا يبعد أن يقال هي في حكم الروايات المتواترة لانسجام ما ورد فيها مع تفسير الآية بما هي فقد يقال إنها من الروايات المحتفة بالقرائن القطعية. وهناك روايات لا هي واضحة في النظر إلى القرآن الكريم ولا هي معتبرة سندان ولا هي متكفرة، تحدثت عن تفاصيل الأحداث لا عن أمهات الأمور. هذه الروايات نحن لا نستطيع أن نجزم بصدورها ولا نستطيع أن نجزم برفضها، بل نعمل بالقانون العقلاء العام الذي أشار إليه الشيخ الرئيس ابن سينا عندما قال كل ما قرع سمعك فذره في بقعة الإمكان حتى يذودك عنه قائم برهان. كما أن القبول يحتاج إلى دليل، الرفض أيضا يحتاج إلى دليل. فالقسم الثالث الوارد في التفاصيل مثل بعض روايات علامات الظهور غير الروايات المشهورة اللي هي في العلائم الحتمية، وهذا بحث سيأتي مفصلا
إن شاء الله.
الروايات التفصيلية التي أشارت مثلا رواية واحدة أشارت إلى علامة من علامات الظهور وليست صحيحة سندا، هذه لا نقبلها مش الدرس انقاطع، لا نبني عليها عقيدة ومفهوم ديني ولا نرفضها أيضا، لعلها كانت صادرة عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ونحن حذرنا من أئمتنا أن نتبرأ من رواية من رواياتهم إلا أن تكون مما خالف المسلم العقل العام بديه العقلي أو صريح القرآن الكريم. لأنه إذا تبرأنا من أحد قالت لنا روايات عديدة، جاءنا برواية لعلنا نتبرأ من إمامنا الذي قالها إن كان قد قالها الإمام، فالرواية ضعيفة في الحقيقة، يعني الرواية غير المستجمعة لشرائط الحجية، لا نقبلها بضرس قاطع ولا نردها بضرس قاطع. نحن سنستفيد في مباحثنا في هذا البرنامج من هذا النمط من الروايات لنستشرف الواقع، ونشير إن شاء الله في الموارد التي نستطيع أن نبني عقيدة ومفهوم على الروايات، وفي المقام الذي نتعامل مع الروايات كإشارات وإضاءات لهذه القضية الهامة من دون أن تصل وترقى إلى مستوى بناء المعتقد عليها.
إذن نرجع إلى الروايات،
وهذه أنا أحاول أن تكون من مزايا برنامجنا هذا، لأنني بحسب ما رأيت في الغالب البرامج التي تعرضت لقضية الإمام المهدي عليه السلام سواء في الفضائيات أو في بعض المذايع إن صح التعبير، وجدت أنها في الغالب لا تميز، فيختلط الحابل بالنابل ويضيع الأمر.
قضية حساسة
والطامة الأعظم أخي العزيز، وهذه قضية هامة أخاطب بها جميع الإخوة والأخوات المشاهدين، الطامة الأعظم أن أكثر ما صنف حول الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وبالأخص الموسوعات الكبيرة المتأخرة لم تميز بين الروايات التي يمكن الاعتماد عليها في هذه القضية الهامة وبين الروايات التي لا يمكن الاعتماد عليها.
مشكلة يعني شيخنا
للأسف الشديد، يعني أنت الآن في الفقه تجد علماءنا صنفوا كتب مضبوط على المستوى الفقهي لا تقبل التلاعب والتزوير وإلى ما هنالك، تجد أنهم نقروا عن الأحاديث بين الحديث المعتبر من غير المعتبر في التراث العقائدي بالمقدار الذي دخل في كتب الكلام، أيضا ميز علماؤنا وصنفوا كثيرا في الروايات العامة العقائدية العامة والمفاهيمية العامة، قلما محصت الروايات على مستوى الأسانيد والدلالة. من هذه القضايا التي قلما محصت الجمع الكبير الذي حصل لروايات المهدوية من كتب الشيعة والأكثر من كتب السنة. أشرنا نحن في حلقة سابقة لقضية كتاب التشريف بالمنن المعروف بالملاحم والفتن للسيد بن طاووس، وأنه جمع، وهو قال بأن هذا جمع للغث والسمين. أنا لا أتحمل مسؤولية أي رواية، أنتم كمحققين حققوا. من هنا لابد من أن نعطي للتحقيق دوره وللتدقيق دوره في الأسانيد والدلالة عندما نتحدث. أنا مثلا في هذه الروايات لم أهتم كثيرا بالأسانيد، لماذا؟ لأن الروايات كثيرة جدا مستغنية عن أن أتحدث في أسانيدها، وهي مطابقة تماما لما استفدناه من الآية بما هي هي بمعزل عن الروايات. فنحن لسنا بحاجة هنا للتدقيق في كل سند سند من أسانيد هذه الرواية.
سمعت الشيخ، طبعا أدرني مرة أخرى وأنا أذهب إلى فاصل ومن ثم أعود إليك لنكمل هذا الحديث.
طبعا ما تأتي
الوقت بعد الوقت شيخنا. أحبتي المشاهدين، نذهب معكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لمواصلة حديثنا الذي بدأنا به، فابقوا معنا. نحن نعود إليكم مرة أخرى أحبتنا المشاهدين ومع هذه الحلقة من برنامجكم الوعد الإلهي، والذي نحن فيه متواصلين معكم في طرح هذه القضية، قضية المهدي المنتظر. ومع ما زلنا مع سماحة الشيخ، سماحة الشيخ في قبل الفاصل كان هناك نوع من الإشارة إلى الروايات العامة،
نعم.
وأنا قاطعتكم أكثر من مرة، ولكن يبقى قضية الوقت والمخرج ونداء المخرج. تفضلوا إذا كان لكم كلام في قضية الروايات العامة. ذكرتم تفسير القمي هناك.
نعم، مرت رواية.
نعم.
الرواية الأخرى المهمة هنا في إطار سياق هذا القسم من الروايات،
نعم،
والذي أجد من المناسب جدا أن أذكر هذه الرواية للإخوة والأخوات، مع عذري طبعا لهم أني ما راح أذكر كل الروايات العامة لأنها متعددة.
نعم، أيضا مستوفى
ومضامينها تقريبا متقاربة
إن شاء الله. تفضل.
فانتخبت الروايات اللي فيها مغزى خاص أو مضامين، نعم، خاصة. الرواية واردة في كتاب الاحتجاج الشريف، هذا الكتاب الجليل للطبرسي رضوان الله تعالى،
نعم،
عليه. رواية، وتعلمون أن الكتاب الاحتجاج حذفت منه الأسانيد للأسف الشديد، ولكن هناك جملة من علماء يعتقدون بصحة كل روايات الاحتجاج،
كل الروايات،
نعم. والإنصاف يقال بأن كتاب الاحتجاج تضمن مضامين راقية وعالية جدا من احتجاجات أئمتنا عليهم السلام واحتجاجات أصحابهم على أهل الباطل على مختلف شعبهم.
نعم.
من الروايات الواردة في الاحتجاج، ونحن نذكر هنا طبعا محل الحاجة والشاهد من الرواية، عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا إذا أحد من الإخوة يحب يراجع الاحتجاج، الجزء الأول صفحة 256،
الجزء الأول صفحة 256،
عن أمير المؤمنين،
نعم،
علي عليه السلام، من حديث طويل قال فيه: كل ذلك لتتم النظرة التي أوحاها الله تعالى لعدوه إبليس إلى أن يبلغ الكتاب أجله ويحق القول على الكافرين ويقترب الوعد الحق الذي بيّنه في كتابه. إذن هناك وعد حق خاص يتحدث عنه الإمام عليه السلام، ويقول بأن الله عز وجل بيّنه في كتابه هذا الوعد.
جيد.
وحاشا لله أن يهمل في كتابه قضية هامة حساسة كهذا الوعد، بقوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وذلك إذا لم يبق من الإسلام إلا اسمه، ومن القرآن إلا رسمه. انظر للطافة البيان لسيد البيان عليه أفضل الصلاة والسلام. ما ذهب مباشرة إلى المهدي عليه السلام، بدأ يبين الظروف الموضوعية التي تكون سائدة في الزمان وفي الأرض عندما سيتحقق وعد الله سبحانه وتعالى.
ما هذا هذا الأمر؟
قال: هذا الوعد سيكون متى؟ إذا لم يبق من الإسلام إلا اسمه، وزماننا كذلك، أو شارف أن يكون كذلك، ومن القرآن إلا رسمه، كتعاليم كقيم كمعتقدات لم يعد هو الذي يطبق في الكون سوى ثلة نادرة من الصلحاء، لو خليت لساحت لأهلها، ومن الدين إلا ومن القرآن إلا رسمه، وغاب صاحب الأمر. لماذا غاب؟ وغاب صاحب الأمر بإيضاح الغدر له. المقصود من إيضاح الغدر بظهور الغدر له.
هنا تغير سياق الحديث.
نعم.
يعني في هذه
وصل الإمام، نعم، عليه السلام إلى بيت القصيد. أولا سيقول هناك صاحب أمر.
نعم.
هو الإمام المعصوم عليه،
نعم،
السلام،
نعم،
وسيغيب. السؤال البارز،
نعم،
لماذا يغيب؟ إذا إمام معصوم هدفه إشراق الأرض بنور ربي، هدفه تطبيق الدين، لماذا يغيب؟ قال: وغاب صاحب الأمر بإيضاح الغدر له في ذلك لماذا؟ لاشتمال الفتنة على القلوب، ليست فتنة الاختلاف بين الناس.
هذا يحتاج إلى توضيح سمعت الشيخ بإيضاح الغدر.
نعم ليست فتنة الاختلاف بين الناس.
نعم.
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا
فأصلحوا بينهما،
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى آخر الآية. هنا الحديث عن فتنة أخرى، فتنة إبليس وجنود إبليس التي سيطرت على القلوب، فهي مسيطرة أيضا على العقول.
نعم.
فتنة من مستوى عالي، من مستوى عظيم، ليست فتنة طائف من الشيطان مسهم، بل نفذ إلى داخل القلوب.
قلوب.
يعني مرحلة الرين على القلوب. نعم. أو الختم على القلوب.
هذه الكلمة إيضاح الغدر
بإصطلاح. نعم. إيضاح الغدر له يعني عدم الإيمان به، عدم التبعية له، عدم النصح لإمام المسلمين. والنصح لإمام المسلمين يكون باتباعه في الاستضاءة بنوره، لأنه سفير الله في أرضه، السبب المتصل بين الأرض والسماء. فالأعم الأغلب ليس كذلك، والأمر كذلك بالنسبة لإمامنا صلوات الله وسلامه عليه، بالنسبة لآبائه من قبل، وبالنسبة له كانوا مظلومين محتضنين مضطهدين في هذه الأرض. فالغدو اتضح بالنسبة لآبائه، وشاءت حكمة الله أن يبقوا وأن يقتلوا وأن يشردوا وأن لا يمكنوا من إقامة دين الله. لكن الحكمة الإلهية شاءت بالنسبة لخاتم الأولياء وخاتم الأوصياء أن الله عز وجل حفظا له وإبقاء له، لأنه المدخر لإقامة الأمت والعوج، للطلب بلحول الأنبياء وأبناء الأنبياء، للطلب بلحول بدم المقتول بكربلاء، شاءت حكمة الباري عز وجل أن يغيب. حكمة الغيبة ولماذا غاب هو ولم يغب آباؤه تفصيلا ستأتي إن شاء الله تعالى، ولكن السبب الذي تبينه الرواية عن أمير المؤمنين بإيضاح الغدر له يعني لوضوح أن الناس لا يريدونه أكثر الناس، بل سيحصل هذا عند خروجه، الكثير منهم سيقول اذهب من حيث أتيت،
أرجع يا ابن فاطمة فلحاجتنا لذلك،
كما قيل لعلي عليه السلام عندما جاءهم بالقرآن عندنا مثل الذي عندك لا حاجة لنا به، فأقسم عليه السلام أن لا يروه أبدا، فكان من مواريث علمه وعلوم أئمة أهل البيت عليهم السلام بعد ذلك. لاشتمال الفتنة على القلوب، ما تحدث عن فتنة طارئة، ما تحدث عن فتنة عابرة، تحدث عن فتنة تشتمل على القلوب. ولذلك أنا عبرت قبل قليل الرين الختم على القلوب،
على قلوبهم لا،
حتى يكون يبين ما معنى اشتمال الفتنة على القلوب، حتى يكون أقرب الناس إليه أشدهم عداوة له، أقرب الناس إليه. لعل الرواية تشير إلى ما حصل من عمه جعفر.
نعم جعفر
الذي عرف،
نعم عرف بهذا
جعفر الكذاب، فإنه كان من المنحرفين من المنحرفين دينيا، حتى كان بحسب الروايات المعتبرة يشرب المسكر، وكان حسودا للإمام عليه السلام، وكان يعتقد وهو ابن الإمام الهادي، وكان يعتقد أنه هو الذي يمكنه أن يرث الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام، وله قضايا معروفة.
نعم.
ربما تطرقنا إليها بعد ذلك. لعل الرواية إشارة لجعفر، وإن كان العنوان الوارثي عنوان عام.
نعم.
يشمل جعفرا وغير جعفر، لكن جعفر هو الأقرب إلى الإمام كان. نعم. وهو الأكثر عداوة للإمام، كان يكيد بالإمام عليه السلام، يتجسس في بيت الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه على الإمام، وأنه هل ولد لم يولد، على الجوار، حتى أخفيت ولادة الإمام عن هذا الرجل،
خصوصا أنه هناك عملية قتل، يعني عملية،
نعم، قتل مؤامرة مع السلطان الظالم لاغتيال الإمام صلوات الله وسلامه عليه، حتى يكون أقرب الناس إليه أشدهم عداوة له. وعند ذلك شو يصير؟ لكن متى؟ عندما يأذن الله عز وجل، قد يطول الزمان وقد طال الزمان، ولا أقول قرحت العيون بالبكاء، بل قرحت الأفئدة والقلوب على إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه قبل القلوب. وعند ذلك يؤيده الله بجنود لم تروها، هذه نكتة هامة جدا، أن الإمام مؤيد بالملائكة المسومين الذين أيد بهم المسلمون في غزوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بدر وفي أحد وفي بقية الغزوات، والملائكة الذين نزلوا وعرضوا نصرتهم على الحسين عليه السلام في كربلاء، لكن هو لم يقبل بنصرتهم لأن مشيئة الله شاءت أن يحصل ما حصل مع الحسين عليه السلام. قال: وعند ذلك يؤيده الله بجنود لم تروها ويظهر دين نبيه على يديه على الدين كله ولو كره المشركون. ذيل الآية إشارة إلى ذيل
الآية،
ذيل الرواية إشارة إلى ذيل
الآية
الكريمة. إذن فما ننتهي إليه من هذه الروايات العامة أن هذه الروايات منسجمة بشكل كامل مع ما أعطتنا إياه الآية الكريمة وأظهرته لنا من عقودها الغر، عندما دققنا النظر في عقود الآية الكريمة في الحلقتين السابقتين فوجدنا تواؤما وانسجاما دقيقا وتاما بين الآية الكريمة وبين الروايات التي وردت في تفسيرها، وهناك روايات أخرى في الروايات العامة، وبقيت أيضا الروايات
إن شاء الله
الخاصة، ووجهكم يشير إليه
نعم
كأنكم تريدون
الوقت
أن تنهوا الوقت أو
نعم
أن تشيروا إلى مقطع
نعم
خاص. تفضل.
يعني البارحة يعني صار نوع من الكلام مع أحد الإخوان وسألني حول سؤال أنا لا يعني أعتقد أنه لا نستوفي، ولكن من الأفضل أن أطرح عليك هذا السؤال.
نعم.
في قضية النفوذ السياسي، يعني هناك قول أنه أو من ضمن الأحداث التي نراها أو نقرأها أن النفوذ السياسي لدولة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت يعني مجتزأة بحيث أنه امتدت إلى نقاط معينة وتوقفت.
نعم.
الملاحظ أنه في قضية الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه المهدي الإسلامي كما تفضلتم أن نعم هناك نفوذا سياسيا يعم الأرض، أنه ومن خلال روايات قد تبين هذا الأمر،
نفوذ على كل الصعد
على
فقط على المستوى السياسي والاجتماعي
على كل الصعد. أنا أحاول أن أركز على النفوذ السياسي
السياسي الديني.
نعم. كيف تنظرون إلى هذه المسألة؟ طبعا حسب الوقت أنا حاولت أن أثير هذا السؤال، ولكن الجواب إليكم.
الأخ المخرج يشير أنه بقي أقل من ثلاثة.
نعم إن شاء الله إذن سيكون الجواب
مختصرا جدا.
لا
بد، وإن كان المطلب الذي سئل عنه مطلب هام
إن شاء الله نلجأ إليه إن شاء الله.
أحب أن أشير أولا وقبل كل شيء
نعم
حتى لا يصطاد أحد في الماء العكر
نعم
من غيرنا طبعا، أحب قبل كل شيء أن أشير إلى أنه مهما مجدنا المهدي في مدرسة أهل البيت، والذي مجده هو ربه وهو سيده وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله قبل كل شيء، ومهما مجدنا دولته وتحدثنا عن معالمها، هذا لا ينبغي أن يولد أي شبهة عند أحد في أننا قد نفضل المهدي عليه السلام على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أنا أثارني سؤالكم
نعم
أن دولة المهدي هل يمكن أن نتصور أنها دولة أفضل من دولة الرسول الأعظم؟ أن أصحاب المهدي قد يكون كثير منهم أفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، أو قسم منهم على الأقل.
نعم.
الحقيقة هذا قادني الآن إلى تشعبات، لكن أشير الآن في دقيقة متبقية لعله
إن شاء الله
أشير إلى أنه ما نذكره من مقامات لدولة المهدي عليه السلام أو للمهدي لا ربط لها بالتفضيل الشخصي في المقايسة بين أحد المهدي أو سيد المهدي علي عليه السلام وبين رسول الله صلى الله عليه وآله. المسلم عندنا الذي لا ريب ولا شك فيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو أفضل البشرية وأفضل البرية وأفضل من خلق الله سبحانه وتعالى من جميع مخلوقات حتى الملائكة المقربين على الإطلاق، ولا نساوي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحدا. صحيح أن عليا نفسه
نعم،
ولكننا نعتقد في مدرسة البيت بالتفضيل لرسول الله صلى الله عليه وآله، وعليه هو القائل أنا عبد
نعم
من عبيدي
نعم
محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذا لا ربط له بالمقام، هناك سنة إلهية كونية جرت أن محقق حلم الأنبياء، وعد الأنبياء جميعا وعلى رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والذي سيحقق الدولة الإلهية العظمى، هو واحد من أوصياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الإمام المهدي. وهذا في تقديري ليس خاصا بمدرسة أهل البيت عليهم السلام، كل المسلمين يعتقدون أن المهدي أيا كان هو الذي سيحقق دولة العدل الإلهية في آخر الزمان.
بعيدا عن
فالنفوذ السياسي والاجتماعي وإلى آخره ليس مستهجنا أن لا يتحقق في زمن النبي عليه السلام بشكل كامل، كما لم يتحقق بشكل كامل في زمن نوح وفي زمن إبراهيم وإلى ما هنالك، وفي زمن عيسى على نبينا وآله وعليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. وأنا أأسف أني اضطررت للاقتضاب لأن الوقت لم يكن،
لا أنا سؤالي كان متأخر إن شاء الله،
إذا رأيتم
لا إن شاء الله
أن هذا المقدار لا يفي بالغرض،
لا إن شاء الله
الحلقة القادمة،
ولكن أدعوكم بشكل سريع لكي تتواصل الآية الكريمة مع العفو، يتواصل الحديث الشريف عن أمير المؤمنين مع كلامك. أعد الرواية بدون زحمة شيخنا،
رواية الاحتجاج.
نعم رواية كانت
رواية الاحتجاج
بشكل سريع يعني.
محل الشاهد منها طبعا الذي قرأناه وإلى هي رواية طويلة.
نعم.
قال: ويقترب الوعد الحق الذي بينه في كتابه.
نعم.
يعني الله عز وجل.
نعم.
بقوله وعد خاص.
نعم.
ليست كل مواعيد الله، الوعد الخاص.
وعد خاص.
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وذلك إذا لم يبق من الإسلام إلا اسمه، ومن القرآن إلا رسمه، وغاب صاحب الأمر بإيضاح الغدر له في ذلك لاشتمال الفتنة على القلوب، حتى يكون أقرب الناس إليه أشدهم عداوة له، وعند ذلك يؤيره الله بجنود لم تروها، ويظهر دين نبيه صلى الله عليه وآله على يديه على الدين كله ولو كره المشركون.
الشكر الجزيل إليكم سمعت الشيخ. أنا يعني ردت أنه بالنهاية أنه تكون هذه الرواية اللطيفة الجميلة.
طبعا للأسف ما انتهى البحث حول الآية
إن شاء الله.
أنا أود
لا إحنا
إنهاءه في هذه الحلقة.
أنا أعدك من جانبي في الحلقة القادمة
إن شاء الله
سنتناول هذه، ولكن أردت أنه تواجه المشاهد الكريم بأسلوبك اللطيف هذا. شكرا جزيلا
لكم الله.
سمعت الشيخ.
وأشكر جميع الإخوة والأخوات المشاهدين على صبرهم،
الله يحفظه
وتحملهم ومتابعتهم لنا.
إن شاء الله في فائدة إن شاء الله. الشكر الجزيل لكم سماحة الشيخ حسان السويدان، أولنا لقاء آخر إن شاء الله في حلقة أخرى من هذا البرنامج. أحبتنا المشاهدين، أتقدم إليكم بالشكر الوافر لمتابعتكم لهذه الحلقة من برنامجكم الوعد الإلهي. أنا أعدكم وسماحة الشيخ يعدكم أيضا بمواصلة هذه الحلقات التي تتحدث عن قضية المهدي المنتظر. في نهاية هذه الحلقة، هذا مقداد الخفاجي يحييكم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.